بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: ما زال الكلام في هذه في طريقة القرآن في أحوال السياسة الشرعية في أمور المسلمين، سياسة أمورهم الداخلية والخارجية فيما بينهم ومع أعدائهم. قال رحمه الله: ومن الآيات المتعلقة بالسياسة الشرعية جميع ما شرعه الله من الحدود على الجرائم، آيات التي فيها عقوبة القاتل، عقوبة السارق، عقوبة قاطع الطريق، عقوبة الزاني، كل هذه آيات الحدود هي من جملة الآيات المتعلقة بالسياسة الشرعية. قال: والعقوبات على المتجرئين على حقوقه وحقوق عباده، وهي في غاية العدالة والحسن. هذه الحدود في غاية العدالة والحسن. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الزنادقة والمشركون واليهود والنصارى والملاحدة الذين يعترضون على شرع الله يقولون: لماذا نخسر اثنين؟ قتل واحد، القاتل إذا قتلناه سنخسر اثنين، يكفي واحد. هذه اعتراضات باطلة، فإذا تركنا القاتل يقتل ولا يعاقب، ما هي النتيجة؟ سيتجرأ على القتل مرة بعد مرة ولا يبالي بالأنفس التي يزهقها. فكان إقامة القصاص عليه هذا هو الأمان للمجتمع والسلامة، وأيضا هذا هو حق الإنسان الحقيقي، حق الشرعي. نفس أزهقت يتم أطفاله وأمل زوجته، فكيف يترك بغير عقوبة؟ فالله عز وجل عليم حكيم. ولكم في القصاص حياة. كيف حياة؟ إذا علم القاتل أو من تسول له نفسه القتل أنه سيقتل، وأن جزاءه القتل، وأنه لا أمان عنده من أن أولياء المقتول يطلبون القتل ويقتل، هل يتجرأ؟ ما سيتجرأ، يخاف على نفسه. ولهذا سميت الحدود الشرعية حدودا، لأنها تحد وتمنع الإنسان من الوقوع في مثل هذا، وتكون عبرة لغيره. قال: وهي في غاية العدالة والحسن. قطع يد السارق لو ترك وما قطعت يده، اليوم سرق شيئا يسيرا وغدا أكبر منه، وبعد ذلك يتطور به الحال، يبدأ من البيضة وبعد ذلك إلى الدجاجة ثم الكبش ثم الجمل ثم السيارة، ثم إن استطاع أن يسرق البشر فعل ويشلح الأعضاء، خلاص تعود. ولهذا كان من شرع الله وحكمته أن يده تقطع، فإذا قطعت حسمت مادة الشر. بعد ذلك يقول: الآن كيف؟ الآن إذا تجرأت على السرقة مرة ثانية، الرجل بعد اليد اليمنى الرجل اليسرى، إذن سيستسلم، ما سيتجرأ. لكن لو كان سرق وما أحد عاقبه، ما كأنه فعل شيئا، اليوم الثاني سيتجرأ على السرقة. ولهذا كانت حكمة الله في قطع يده. والسارق والسارقة، يعني من الرجال ومن النساء، فاقطعوا أيديهم جزاء بما كسب نكالا من الله، تنكيل وعقوبة بسبب هذا الإفساد الذي وقعوا فيه. فالسارق مفسد والسارق ملعون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. قال: في غاية العدل والحسن وردع المجرمين. وردع المجرمين، أعداء الدين يقولون: هذه وحشية، أين حقوق الإنسان؟ ممنوع تقطع السارق ولا تقتل القاتل ولا ولا. لماذا؟ يريدون حماية المجرمين، هذا هو الواقع، هم يحمون المجرمين والمفسدين ومرتكبي الفواحش وردع المجرمين والنكال والتخويف لأهل الشر والفساد، فشرد به من خلفهم. وفيها صيانة لدماء الخلق وأموالهم وأعراضهم، إذا كان يعلم أنه إذا وقع في الزنا يرجم بالحجارة، ومحصن يرجم بالحجارة فينكسر رأسه ويسيل دمه ويموت، يقتل شر قتله بسبب أنه انتهك عرض مسلم ووقع في الفاحشة، هذا سيمنع الناس من الوقوع في هذه الجرائم والفواحش، وإلا حصل الضرر العظيم. بل من حماية الشرع لعرض المسلم أن من نظر في بيته يتتبع عوراته وعرضه ونساءه ففقع عينه بشيء لا دية له ولا قصاص، ما هو بالبندق، البندق تكسر الرأس. قال: وفيها صيانة لدماء الخلق وأموالهم وأعراضهم. والآيات التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني هذه أيضا متعلقة بالسياسة الشرعية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو سكت الناس عن المنكرات لاستبحل الشر حصل الضرر. والتكلم بالحق مع من كان، أن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم، لا يمنع أن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق رآه أو سمعه أو شاهده، وفي أي حال من الأحوال. وكذلك ما فيه من النهي عن الظلم، فيه إرشاد للحرية النافعة، هذا قيد للحرية النافعة، ولم يقل للحرية، لأن من الناس من يفهم الحرية فهما خاطئا فيريد الحرية التي فيها عدوان على حق الغير في عرض أو دم أو مال، هذه ليست حرية، هذا انتهاك لغيرك وحرمة غيرك. فالحرية مضبوطة بالشرع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. قال: وكذلك ما فيه من النهي عن الظلم فيه إرشاد للحرية النافعة التي معناها التكلم بالحق وفي الأمور التي لا محذور فيها، كما أن الحدود والعقوبات والنهي عن الكلام القبيح والفعل القبيح فيها رد الحرية الباطلة، الحدود والعقوبات رد للحرية الباطلة. الآن سرق، لماذا سرق؟ قال: أنا حر. طيب، إذن أخذنا يده وقطعناها، ذهبت هذه الحرية العبثية. زنى، جلد أمام الناس، فضيحة، غرب من بلده سنة لا ترجع إلى بلده، وإن كان محصنا أرموه بالحجارة، بعد ذلك سيقول: أنا حر. إذا جلد، وأما ذاك الذي يرجم قد أخذ نصيبه. قال: والنهي عن الكلام القبيح والفعل القبيح فيها رد الحرية الباطلة، فإن ميزان الحرية الصحيحة النافعة هو ما أرشد إليه القرآن. وأما إطلاق عنان الجهل والظلم والأقوال الضارة للمجتمع، يعني قل لهم بعضهم: قل هذه حرية كلمة تعبر عن رأيك ولو قال الباطل، ولو قال ربما يقول الزور، وربما يقول ما يكون شركا وعدوان على الربوبية، ربما يقول إلحادا، قل حرية الكلمة. أي حرية هذه؟ هذه حرية محرمة، هذا عدوان وفساد وشر. قال: وما أرشد إليه القرآن. وأما إطلاق عنان الجهل والظلم والأقوال الضارة للمجتمع والمحللة للأخلاق فإنها من أكبر أسباب الشر والفساد وانحلال الأمور. انظر البلدان التي قالت عندنا حرية وديمقراطية، كيف حصل لها الضرر؟ قالوا: نحن عندنا قانون يحمي المظاهرات، وبعد ذلك تجرعوا. نحن عندنا قانون يحمي حرية الرأي والصحافة، وتكلم ما تريد، تجرع على العالم وعلى الوالي وعلى غيره وافعل ما يريد. في بلاد الحرمين الذي يتكلم على المفتي العام سجن ما أدري كم سنين وخمسمائة ألف ريال غرامة، حد سيتجرع؟ حد سيتجرع. لكن عندك الآن قالوا حرية الرأي في البلدان هذه التي فيها الديمقراطية والحزبية خلاص ما سيبالي بالعالم. إن تكلم العالم أو أفتى قال هذا عميل للسلطان، هذا كذا وهذا، وتكلم فيه وطعن فيه وكتب حذر وشوه، إذن إيش سيحصل؟ ضرر. العلماء ما سيكون لهم قدر عند الناس ولا سيلتفت إليهم. الإعلام الفاسد لأهل الشر سيتكلم ويفسد ويفعل. أما الآن لا، أنت مضبوط. بعضهم ربما يكون في أعلى المناصب، إذا وجد له مجرد تغريدة أو مجرد كتابة في حالاته في الجوال من الكلام الذي فيه ضرر على البلاد أو إعانة لأهل الشر، يعود مواطن، انزل، يسحب عنه جميع وظائفه وأعماله، يعود مواطن بالسيارة يبحث له عن لقمة العيش. خلاص البلاد أمنت في ليل أو نهار، أنت آمن، ما أحد يتجرأ على شر. لكن هذه الحريات التي هي حرية الفساد والشر، حينما دخلت كثير من البلدان انظر كيف صارت. قالوا لا عندنا قانون، اعتصامات. أي اعتصامات هذه؟ من يحمل الاعتصامات؟ هل عندنا في الشرع شيء يحمي أن الإنسان يخرج عن ولي الأمر ويحمى ويمنع أن يؤدب ويزجر؟ لا، بل شرعنا يمنع من ذلك، ويمنع الشر والفساد ودعاة الشر والفساد، ويوقفون عند حدودهم ويأمن الناس. قال وأما إطلاق عنان الجهل والظلم والأقوال الضارة للمجتمع والمحللة للأخلاق، الآن قنوات تفتح تتكلم عن أهل العلم وتشوه بهم وتتكلم وتمدح أهل الشر وتفسد فساد عريض، ما أحد يقول لها لماذا، حرية شر هذه فساد. قال فإنها من أكبر أسباب الشر والفساد وانحلال الأمور والفوضوية المحضة. أين السياسة الشرعية؟ أين الذين يعملون بالسياسة الشرعية فيسلمون هم في أنفسهم ويسلم رعاياهم ويسلم المجتمع من التخبطات والشر والفتن؟ قال فنتائج الحرية الصحيحة أحسن النتائج، ونتائج الحرية الفاسدة أقبح النتائج، فالشارع فتح الباب للأولى وأغلقه عن الثانية تحصيلا للمصالح ودفعا للمضار والمفاسد، والله أعلم. انظر ما أجمله من كلام. أين الذين يأخذون بوصايا أهل العلم ونصائحهم ينتفعون وينتفع غيرهم؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في التعليق هذا صحيح، فإن الحرية المطلقة لشخص ما تكون على حساب حرية غيره. لو أطلقنا لشخص الحرية لقال أنا أريد أن أتمتع بأموال الناس ومساكنهم ومراكبهم وحتى زوجاتهم أيضا عياذا بالله، سيكون على حساب الآخرين. ولكن نقول لك حرية فيما تملك فقط، وللآخرين حرية فيما يملكون. فالحرية الكاملة هي المبنية على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا أحد أحكم من الله ولا أعدل منه. وقد عدل عز وجل في الحرية التي منحها لعباده، فجعل لكل إنسان حرية لا يعتدي بها على حرية الآخرين، وهذا أيضا من السياسة. فالحرية الظالمة الجائرة هي التي تمنع من التكلم بالخير والتحذير من الشر، هذه الحرية. أو نعم، قال فالحرية الظالمة الجائرة هي التي تمنع من التكلم بالخير والتحذير من الشر، والحرية الحقة هي التي تطلق لكل إنسان أو تطلق لكل إنسان القول والعمل فيما هو من حقه، هذه حرية صحيحة نافعة فيما هو من حقه، يعني يجوز له شرعا، ولكل مقام مقال، يعني حتى وإن ملكنا أن نتكلم وأن نفعل وكان المقام يقتضي ألا نقول وألا نفعل، فإننا لا نقول ولا نفعل، ولا حرج في ذلك. والسياسة أصلا مأخوذة من ساس الشيء يسوسه، والسائس في الأصل هو المتولي للحيوان، فسائس الحيوان هو الذي يقوم بمصالحه. فالسياسة الشرعية هي المبنية على الشرع، والسياسة الوضعية هي المبنية على القانون الوضعي. يقول بعض الناس إن السياسة غير الدين، وإن الدين شيء والسياسة شيء آخر، فنقول لهم كذبتم، فالسياسة الشرعية هي السياسة الحقة وقد جاء بها الإسلام، ومن أراد المزيد من ذلك فليرجع إلى كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وإلى كتاب الطرق الحكمية لتلميذ ابن القيم. وقد ذكر الرجلان رحمهما الله من السياسة الشرعية ما تقوم به مصالح العباد والبلاد. إذن إذا سمعت التحذير من السياسة في هذا العصر، إنما المراد به سياسة الكذب، الخداع، النفاق، التشبه بأعداء الدين، هذه هي السياسة الممنوعة. ليس من السياسة الشرعية أن تدخل في الحزبية، وليس من السياسة الشرعية أن تدخل في الديمقراطية، وليس من السياسة الشرعية النفاق والكذب والخداع والتزوير، هذه ليست من السياسة الشرعية، هذه كلها أمور محرمة. السياسة الشرعية مبنية على الكتاب والسنة، فالسياسة الشرعية من الدين، وأما السياسة التي اعتاد كثير من الناس عليها إن لم تكن ذئبا أكلت كالذئاب، هذا عظيم مبناها على أسس باطلة. يعني لابد أن تكون حريصا على تحقيق الحريات التي ضمنتها لك الديمقراطية الغربية، وأنت بهذا ستكون سياسي كبير. هذا ما هو بالسياسة، هذه نفاق. سياسة الغرب سياسة نفاق، لا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بهم ولا أن يأخذوا سياستهم منهم ولا أمور رعاياهم واقتصادهم وغير ذلك من أعدائهم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على عقابكم فتنقلبوا خاسرين. طاعة الكفار خسارة. أي بلد يطيع الكفار ويتبع سياسة الكفار هو في خسارة، هو في نكبة. فالسلام في مخالفتهم، حتى قال اليهود ما يريد هذا الرجل يعنون النبي عليه الصلاة والسلام أن يدع شيئا من ديننا إلا خالفنا فيه. فأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نخالف هؤلاء الذين موافقتهم في سياساتهم ضرر على أهل الإسلام. انظروا إلى بلدان الكفر كيف يعيشون كالحيوانات، بل أردى من حيوانات، يعني شر وفساد، زنا، فواحش، خمور، بل وصل بهم الحال إلى أن يجعلون قوانين لحماية من يعمل عمل قوم لوط، حتى قالوا في بعض البلدان يجعلون له في الجواز أنت مزوج برجل أو مزوج بامرأة، أنت مزوج عليك ولا مزوج، يعني بالله عليكم انظروا كيف فسدت فطرهم، فساد عجيب. قال رحمه الله: القاعدة الأربعون في دلالة القرآن على أصول الطب. دين الإسلام دين كامل، ليس فقط كما يصوره أعداؤه أنه فقط في المسجد والصلاة وصوم وزكاة وحج فقط، لا، في كل أمور الحياة دين الإسلام، فهو دين كامل. في دلالة القرآن على أصول الطب. أصول الطب ثلاثة: حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة، والحمية عن الأمور الضارة، ودفع ما عرض للبدن من المؤذيات. هذه ثلاثة أصول الطب. ما هو الأول من هذه الأصول؟ صالح، حفظ الصحة بماذا؟ قال باستعمال الأمور النافعة. باستعمال الأمور النافعة، كلوا من طيبات ما رزقناكم، ما ينتفع به الإنسان. والحمية عن الأمور الضارة، والحمية عن الأمور الضارة، سواء كان مما هو ضار في نفسه أو كان في كميته ومقداره أو في غير ذلك، أو التقصير فيما يحتاج إليه ودفع ما عرض للبدن من المؤذيات، وهذا المرض به أنه يعالج ما يحصل له من الأمراض بالتداوي، فالتداوي مشروع. قال: ومسائل الطب كلها تدور على هذه القواعد، وقد نبه القرآن عليها في قوله تعالى في حفظ الصحة ودفع المؤذي: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. بعض الأطباء عنده فطنة عجيبة. أحد الأطباء المصريين، كنا نتعالج من بعض الأمراض ونسأل عن بعض الأطعمة أو الأشربة هل تصلح هذه أو تصلحها، قال الله عز وجل قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. خلاص العلاج هنا، كل واشرب ولا تسرف، وأنت ستجد بإذن الله الصحة. انظر، هذا استدلال قوي جدا في الآية. فالذي يسرف يأتيه ما يأتيه من الأتعاب، التخمة، الإمساك، الضرر، يعني ربما يحتاج بعضهم إلى، بعضهم يسرف في أكل شيء يضره. ذات مرة رجل أسعفوه إلى المستشفى، أرادوا يعالجونه، قالوا ما نستطيع نعالجه. لماذا؟ قالوا تسددت أمعاؤه بالقات، يأكل قات ويشرب ويبلع، صارت الأمعاء مسددة، كيف نفعل؟ قالوا عملية، قالوا ما نستطيع، اذهبوا به مدينة أخرى. طيب يتناول المضر وزيد على هذا يذهب عليه بالنوم، وما هي إلا أيام قد ترك النوم، وإذا به بعد ذلك ذهب العقل معه. ولذلك تجد بعض القرى التي فيها القات الناس فيها منهمكون، تجد المجانين بكثرة فيها. في منطقة في صعدة يعرفها الأخوة، منطقة يقال لها منطقة آل عمار، مجانين فيها كثير بسبب القات. أيام خلاص أكل القات، أيام ما ينام، بعد ذلك ذهب عقله، ضحايا القات. هذا من إسراف، وهذا من أكل ما يضر. أين الحمية؟ احمي نفسك مما يضرك. وبعضهم يعني انظر إلى يعني يأكل القات من بعضهم من الصباح وبعضهم من الظهر إلى الليل، وآخر الليل إذا نظرت إليه ترحم حاله، فمه تارة يذهب يمنه تارة يسره، والأعواد فوق أذنه وعلى جنبيته، هذا السن قد تقلع منه اللحم، وهذا السن قد صار أسود. المهم في يوم واحد تعمل الأسنان ما تأكله في أكثر من شهر، هذا ما حافظ على صحته، ما حافظ على صحته ولا عمل بالأدلة الشرعية. حفظ الصحة مطلوب. بعض العوام يقول أنت متشدد، أنت الذي أنت متساهل تضر بنفسك، هذا ضرر عليك. قال رحمه الله: وقد نبه القرآن عليها في قوله تعالى في حفظ الصحة ودفع المؤذي: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فأمر بالأكل والشرب اللذين لا تستقيم الأبدان إلا بهما، وأطلق ذلك ليدل على أن المأكول والمشروب بحسب ما يلائم الإنسان وينفعه في كل وقت وحال، ونهى عن الإسراف في ذلك، إما زيادة في كثرة المأكولات والمشروبات، وإما بالتخليط، وهذه حمية عن كل ما يؤذي الإنسان. فإذا كان القوت الضروري من الطعام والشراب إذا صار بحالة يتأذى منه البدن ويتضرر منع منه، فكيف بغيره؟ وكذلك أباح الله للمريض التيمم إذا كان استعمال الماء يضره، حمية له عن المضرات كلها، وأباح للمحرم الذي به أذى من رأسه أن يحلقه ويفدي، وهذا من باب الاستفراغ وإزالة ما يؤذي البدن، فكيف بما ضرره أكثر من هذا؟ ونهى عن الإلقاء باليد إلى التهلكة، فيدخل في ذلك استعمال كل ما يتضرر به الإنسان من الأغذية والأدوية، ودفع ما يضر بمدافعة الذي لم يقع والتحرز عنه. وبمعالجة الحادث بالطريقة الطبية النافعة. وكذلك ما ذكره الله في كتابه من الأعمال كلها كالجهاد والصلاة والصوم والحج وبقية الأعمال والإحسان إلى الخلق، فإنها وإن كان المقصود الأعظم منها نيل رضا الله وقربه وثوابه والإحسان إلى عبيده، فإن فيها صحة للأبدان وتمرينا لها ورياضة. يعني هذه وإن كانت غير مقصودة أساسا للإنسان أنه يصلي من أجل الرياضة أو كذلك يحج من أجل الرياضة، وإنما أراد العبادة وأراد مرضاة الله عز وجل، لكن مع هذا يحصل له صحة لبدنه بأدائه لهذه العبادة. وهكذا أيضا في الحج الأتعاب التي يلقاها هي كلها صحة للبدن، فإن فيها صحة للأبدان وتمرينا لها ورياضة وراحة للنفس وفرحا للقلب وأسرارا خاصة تحفظ الصحة وتنميها وتزيل عنها المؤذيات. وبالجملة فإن جميع الشرائع ترجع إلى صلاح القلوب والأرواح والأخلاق والأبدان والأموال والدنيا والآخرة، والله أعلم. قال الشيخ ابن عثيمين في التعليق: هذه أيضا قاعدة نافعة، خلاصتها أن القرآن أرشد إلى أصول الطب الثلاثة، وهي التقيد بما يحفظ الصحة والبدن، والحمية عما يضره، وإزالة ما يؤذيه، ذكر الله سبحانه وتعالى كلها في القرآن. وكلوا واشربوا، هذا استعمال ما يحفظ الصحة، ولا تسرفوا، هذا الحمية عما يضر، أما دفع ما كان ضارا فذكر المؤلف رحمه الله له فدية الأذى، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني فليحلقه، ففي هذا إزالة المؤذي، كما هو معلوم من سببه أن كعب بن عجرة أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر من رأسه، فأمره بحلق رأسه دفعا لضرر ذلك ويهدي. وإذا تم للبدن حفظ الصحة وحمايته مما يضر أو يؤذيه ورفع ما أضر به وآذاه تمت صحته. والذي يريد يتوسع في هذا الباب يقرأ في كتاب زاد المعاد الجزء الرابع أو الطب النبوي للإمام القيم رحمه الله، فهو مفيد جدا. إلى هنا، سبحانك اللهم.